الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا على باب اللقيط من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقيط. وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ في شارع أو غيره أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح. قاله في الإنصاف.
قوله رحمه الله: باب اللقيط. اللقيط فعيل من اللقط، فعيل من اللقط. والفرق بين اللقط واللقطة أن اللقطة لما لا يعقل، واللقيط للآدمي الذي يعقل أو يمكنه أن يعقل. ولذلك اللقيط مصطلح خاص بالأطفال الذين يوجدون ولا يعرف لهم نسب ولا رق، هذا يسمى لقيطا. أما اللقط كما مر معنا فهو اسم خاص لما يلتقط من الأموال التي يجدها الناس. اللقيط عرفه المصنف بقوله: وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه، دل على أنه إذا عرف النسب فليس بلقيط. ماذا يسمى إذن؟ يسمى كافل يتيم. لو أن إنسان وجد طفلا ويعرف أن هذا الطفل هو ابن فلان، ولكن أبوه مات وأمه ماتت، فضمه إلى كفالته، لا يسمى لقيطا. ماذا يسمى؟ يسمى كافل يتيم إذا كان أبوه ميتا، أو يسمى كافلا إذا كان أبوه حيا لكن لا يمكن الوصول إليه، كان يكون مأسورا أو في مغيبة. وقوله ولا رقه أي لا يعرف أنه رقيق، لأنه إذا عرف أنه رقيق فهو لسيده، لأنه إذا عرف أنه رقيق فهو لسيده. هذا الطفل يوجد في شارع أو غيره، إنسان خرج من بيته ووجد طفلا رضيعا ذو اليوم واليومين والثلاث في الشارع ملقى، فأخذه إلى المستشفى والمحققين ما عرفوا والديه، فهذا يسمى لقيطا. وعندنا في الكويت دار خاص للقطاع اللي هم يسمونهم أبناء الشؤون، وتحت رعاية الدولة جزاها الله خيرا ووفقهم لكل صلاح وخير. فإذا وجد المسلم لقيطا فله أن يضمه إلى ولده أو يدفعه إلى ولي الأمر. انتبهوا لهذه المسألة، يدفعه إما أن يضمه إلى نفسه ويرضعه من زوجته أو من أحد أقاربه حتى يصبح محرما له، أو يدفعه إلى ولي الأمر. لكن لو دفعه إلى نفسه، انتبه، لو كفله بنفسه فلا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وهذه مسألة مهمة. لا يجوز أن يدخل على أولاده من ليس منهم، ولا على نسبه من ليس من نسبه. قال: أو ظل الطريق ما بين ولاد. ظل الطريق يعني طفل عمره 7 سنوات جاء الحج مع أبيه، بعدين رجع أبوهم لبلادهم وهو بقي، ما يعرفون هذا منه أبوه، هذا يسمى ضال الطريق. ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط على الصحيح. معنى هذا أنه إذا كان مميزا، لو قيل له من أبوك قال فلان، أو قيل له من أين أنت قال من مكان كذا من بلدة كذا، هذا هو المميز. المميز هو الذي يدرك، يعرف من أباه وأين ولد وأين مكانه، فهذا لا يسمى لقيطا، وإنما اللقيط من حين الولادة إلى سن التمييز على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومنهم من قال، وهو قول مرجوح، أن اللقيط من حين الولادة إلى البلوغ، البالغ لا يسمى لقيطا. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه والإنفاق عليه فرض كفاية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويحكم بإسلامه إن وجد بدار الإسلام إذا كان فيها مسلم أو مسلمة، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها تغليبا للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه. وحريته لأنها الأصل في الآدميين، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض الأصل عدمه. روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر بن الخطاب فقال: أريفي يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: فقال: اذهب به وهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. رواه سعيد في سننه.
حكم التقاط اللقطة والإنفاق عليه فرض كفاية، فإذا قام بهذا الفرض بعض المسلمين، يعني مثلا ولد وجد في الشارع، لا يجوز لكل أهل الشارع يمرون عليه ولا يلتقطونه، الواجب عليهم أن واحدا منهم يلتقطه، وحينئذ يدفع الإثم عن الباقي. لكن لو كل واحد من أهل الشارع يشوفه يوخر عنه يصد عنه حتى مات، كلهم يأثمون. إذن حكم التقاط اللقيط فرض كفاية، والإنفاق عليه فرض كفاية. لو قال أحد الجيران: يا فلان خذ هذا اللقيط وربه، أنت عندك زوجة وأنا ما عندي، قال: ما عندي مال. قال: علي ماله. فرباه أحدهم وأنفق عليه الآخر، فتعاونوا على أداء فرض الكفاية، وهذا داخل في عموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، إذا وجد اللقيط بأي شيء يحكم له؟ أما إذا كان بدار الإسلام والمسلمين فهذا لا إشكال أنه يحكم عليه بأنه مسلم. إذا كان بدار الإسلام والمسلمين لا إشكال أنه يحكم له بالإسلام. مثل الآن لو وجدنا لقيطا في الشارع في الكويت، هذا يحكم له بالإسلام. طيب، إذا وجدناه، انتبه، في دار الكفر وفيه من المسلمين، فهذا أيضا الصحيح أنه يحكم له بالإسلام. هذه الصورة الثانية. طيب، الصورة الثالثة: إذا وجدناه في دار الإسلام لكن ليس فيه من المسلمين إلا بيت أو مسلم أو مسلمة، فهذا أيضا يحكم له بالإسلام. مثاله: لو وجد هذا اللقيط في قرية من قرى مصر، وهذه القرية ليس فيها إلا النصارى، إلا بيت واحد فيه من المسلمين، فهذا يحكم له بالإسلام أيضا، لأن الدار دار إسلام. الصورة الرابعة: أن يوجد في دار الإسلام ولكن في بلدة ليس فيها من المسلمين أحد. انتبه لهذه المسألة. مسلم ذهب إلى قرية نصرانية فوجد فيها لقيطا، وليس في هذه القرية ولا مسلم ولا مسلمة واحدة، فالصحيح أنه يحكم له بالإسلام تبعا لملقطه، تبعا لملقطه. لكن لو لقطه نصراني في دار المسلمين في قرية ليس فيها إلا الكفار، فيحكم له بما بكفر، يحكم له بالكفر. عرفتم الصور هذه؟ مهمة هذه الصور. إذن نحن في الكويت لو وجدنا لقيط بأي شيء نحكم له؟ بالإسلام، لأن الدار دار الإسلام والمسلمون متواجدون فيه. قال لأنه اجتمع الدار وإسلام، من فيها تغليبا للإسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه. وحريته، إذا وجدنا لقيطا هل نحكم له بأنه عبد أو حر؟ الصواب أنه يحكم له بالحرية، لأنه أصل في الآدميين، ولا يلتفت إلى لون ولا إلى بشرة ولا إلى لسان، لأن الله جل وعلا خلق آدم وذريته أحرارا، والرق عارض من صنع البشر، الرق عارض من صنع البشر، والأصل عدمه. الحرية الأصل، والرق طارئ وعارض، فإذا زال العارض باتفاق أهل الإسلام وأهل الكفر، هل هذا أمر حسن ولا سيء؟ حسن. ويخطئ من يظن أن هذا أمر سيء من الجهال وغيره، ما دام أنه تم الاتفاق على إزالة هذا العارض الحمد لله. ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه قال لسنين أبي جميلة لما وجد لقطة، قال اذهب به وهو حر. لاحظوا الآن، أول شيء أعطاه لملقطه، ثانيا حكم له بالحرية لأنه وجده في دار الإسلام، ولك ولاؤه دل على أنه مسلم، وهذا الولاء إيش نسميه؟ ولاء الإسلام، ولاء الإسلام. وعلينا نفقته. يستفاد من قول عمر أن الأصل أن اللقيط نفقته على بيت مال المسلمين، وهذا معمول به في الكويت. إذا راح أحد إلى دار الرعاية وقال أبي أحد الأطفال، يقول له خذ الطفل وإحنا شهريا نعطيك كذا نفق، هذا لا بأس به، هذا أمر حسن، وهو من وظائف بيت مال المسلمين. وفي لفظ وعلينا الرضاعة، والرضاعة بمعنى أجرة الرضاعة. نعم.
قال رحمه الله: وينفق عليه مما معه إن كان لوجوب نفقته في ماله، وما معه فهو ماله، فإن لم يكن فمن بيت المال لما تقدم، فإن تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال الحاكم، فإن تعذر الاقتراض أو الأخذ من بيت المال فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، لأن به بقاءه فوجب، كإنقاذ الغريق لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى.
هذه مسألة الإنفاق، من ينفق على اللقيط؟ الأصل أن الإنفاق أولا يكون من ماله إن كان معه مال. وجد الإنسان لقيطا ومعه صرة مال أو قطعة ذهب، فينفق عليه من هذا المال الذي معه حتى يبلغ. وما معه من المال فالأصل أنه ماله بدلالة الحيازة، وما معه فهو ماله بدلالة إيش؟ الحيازة. وما وضع المال معه إلا للتمليك. فإن لم يكن له مال، هنا تأتي الحالة الثانية، فمن بيت المال. من هنا أيها الإخوة ينبغي علينا أن ندرك أنه ليس لكل أحد حق في بيت المال، يعني الغني ليس له حق في بيت المال. إذن لمن له الحق في بيت المال؟ من لم يكن غنيا. وهنا إذا لم يكن له مال فإن لم يكن فمن بيت مال المسلمين، هذا رقم اثنين. فإن تعذر، كيف تعذر؟ كان يكون بيت المال ليس فيه مال، أو أن الحاكم ظالم ما يريد أن ينفق، واضح؟ أو أنه لم يستطع أن يثبت عند الحاكم أن هذا لقطة، قالوا جيب إثبات أن لقطة، ما قدر يجيب إثبات، شو يسوي الآن؟ قال هذا ولدك تبي تغشنا، تبي أن ننفق عليه، ما هو لقطة، جيب لنا دليل أن لقطة. ففي هذه الأحوال إذا تعذر اقترض عليه، أي على بيت المال من المسلمين. كيف يقترض على بيت مال المسلمين؟ يعني شهريا يأخذ قدر نفقة هذا الولد قرض، إما من ماله وإما من مال غيره، ثم إذا صار الحول يذهب إلى بيت مال المسلمين يقول أنا غارم لحق غيري، أعطوني، أنا أخذ دين بقدر كذا وكذا لأجل الإنفاق على الأقيط، أعطوني من الزكاة. هذا معنى اقترض عليه على بيت مال المسلمين، واضح؟ اقترض عليه على بيت المال، يعني الحاكم. طيب هنا السؤال، إذا تعذر الاقتراض على الحاكم، شاف أنه حتى لو أخذ دين الحاكم ما راح يعطيه، فإن تعذر الاقتراض يعني أو الأخذ من بيت المال، تعذر الاثنين، الاقتراض على بيت المال تعذر، الأخذ من بيت المال تعذر، ماذا يفعل؟ فيجب نفقته على من علم بحاله من الموسرين، تجب نفقته على من علم من حاله من الموسرين، فعلى من علم بحاله الإنفاق عليه، يعني الأغنياء، لأن به بقاءه فوجب. كإنقاذ الغريق، أيهما أولى، أنك أنت تلقي بنفسك في البحر تنقذ غريق، ولا تنفق من مالك تنقذ لقيطا من الجوع والموت؟ لا شك أن هذا أولى. إذا كان يجب على الإنسان يلقي بنفسه في الماء لينقذ غريقا وهو عالم بالسباحة، فيجب على من له مالا ينفق من ماله على من لا يجد مالا حتى لا يموت جوعا، لعموم قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. طيب سؤال، إذا لم يوجد من ينفق عليه ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء يقترض على اللقيط. شلون يقترض على اللقيط؟ يعني يقترض بنية أنه متى ما بلغ اللقيط يقول له أنت ترى عليك دين كذا مبلغ بسبب الإنفاق عليك، فيعمل ويكد حتى يحصل المبلغ ثم يؤديه إلى واجده. نعم.
قال رحمه الله: والأحق بحضانته واجده، لما سبق عن عمر ولسبقه إليه، فكان أولى به إن كان حرا مكلفا رشيدا، لأن منافع القن مستحقة لسيده، فلا ذابها في غير نفعه إلا بإذنه، وغيره المكلف لا يلي أمر نفسه، فغيره أولى. وكذا السفيه أمينا عدلا ولو ظاهرا كولاية النكاح ولما سبق.
طيب إذا وجدنا لقيطا تنازع فيه الناس فيكون لمن؟ هذه مسألة مهمة. أولا يكون لواجده. طيب إذا كان الواجدين سواء، ثلاثة وجدوه مع بعض، كل واحد يبي يأخذ اللقيط لأنه معه مال كثير، فلمن؟ للحر. طيب كلهم أحرار، للمكلف، كلهم مكلفين، للراشد، كلهم بالغين، ننظر للأمين أيهما أعظم أمانة. فإن كانوا سواء فينظر للعدالة أيهم أظهر عدلا ولو ظاهرا. إذن هذا في وقت التنازع، هذا في وقت التنازع. ويجوز، انتبهوا لهذه المسألة، ويجوز لولي الأمر أن يسلب الحضانة من واجده ابتداء أو في أثناء الحضانة. جاء إنسان قال أنا لقيت الولد هذا وأنا بربي، علم به الحاكم قال لا أنت ما تربي، جيبه حطه في دار الرعاية، له ذلك، لولي الأمر ذلك، أو ليس ابتداء أعطاه الولد بعدين جاء الخصال الاجتماعي يشوف الولد وحالته سيئة فينزع الولاية منه، جائز ما في أي إشكال. إذن لو قال لك قائل من الذي ينزع ولاية، من الذي ينزع حقية حضانة الواجد، تقول أولي الأمر فقط هو الذي ينزع حقية الحضانة. طيب هنا السؤال، لو التقط الإنسان لقيطا وبعض مضي سنين وقبل بلوغه جاء إنسان وادعى أن هذا ابنه، ماذا يفعل؟ هذه مسألة مهمة الآن سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، فإن كان له زوجة فلها الربع والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه لحديث إنما الولاء لمن أعتق وقول عمر: ولك ولاؤه، أي ولايته وحضانته. وحديث وائلة بن الأسقع مرفوعا: المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. رواه ابو داود والترمذي وحسنه. قال ابن المنذر: لا يثبت.
يعني ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، هذا هو المذهب، وهو قول جمع من أهل العلم، بل هو قول جماهير العلماء. لماذا؟ لأنه لا يربطه بلاقطه شيء، لا نسب ولا مصاهرة ولا ولاء عتق. طيب إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، انتبه، فإن كان له زوجة كبر وتزوج ومات، الزوجة لها الربع، بقية المال قالوا يذهب لبيت مال المسلم ولا يرثه ملتقطه. إذا تزوج وأنجب بنتا ومات، فللزوجة الربع وللبنت النصف والباقي رد على البنت لعدم وجود العاصب. أحسنت، هذا قول. القول الآخر أن واجده يرثه، لقول عمر: ولك ولاؤه، وهو حديث صحيح وهو أثر صحيح. ومعنى الولاء ولاء الإسلام، ولاء الإسلام في قول ضعيف لأهل العلم فيه إرث. أما حديث المرأة تحوز ثلاثة عتيقها ولقيطها ولدها الذي لاعنت عليه، فهذا الحديث إذا صح حجة لمن ورث بالحضانة الإلقاط، ولكن ضعفه جمع من أهل العلم ومنهم الحافظ ابن المنذر رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به ولو كان اللقيط ميتا احتياطا للنسب، لأن الإقرار به محض مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، فقبل كما لو أقر له بمال. وثبت نسبه وإرثه لمدعيه وإن ادعاه إثنان.
هذه مسألة مهمة الآن، إذا ادعاه من يمكن كونه منه، جاء رجل قال هذا ولدي، فنظرنا إليه وإذا عمره 30 سنة، الإنسان في 30 يمكن أن ينجب ولا ما يمكن؟ يمكن. لكن لو جاء إنسان وعمره 10 سنوات وقال هذا اللقيط ابني، أو الفرق بينه وبين اللقيط 10 سنوات، فهل 10 سنوات يكون بالغا؟ لا يكون بالغا، إذن لا يمكن أن يكون ابنه. إن ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى ألحق به. لو جاء رجل مسن قد جاوز 100 وقال هذا اللقيط ولدي، واللقيط عمره 5 سنوات هو جاوز 100، العادة أن من جاوز 100 لا ينجب، بل من جاوز 90 لا ينجب إلا كرامة للنبي الله زكريا وإبراهيم عليهما السلام. إذا ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر أو أنثى لو لحق به ولو كان اللقيط ميتا. طيب قد يقول قائل ما فائدة إلحاق الميت به؟ فائدة إثبات النسب، وفيه مصلحة للقيط، بدل ما يقال هذا الميت هو اللقيط سيقال بعد ذلك هو ابن فلان أو ابن فلانة، فيقبل قوله كما لو أقر له بمال فيقبل قوله وثبت نسبه وإرثه لمدعيه. نعم.
قال رحمه الله: وإن ادعاه اثنان فأكثر معا قدم من له بينة، لأنها علامة واضحة على إظهار الحق، فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا فيها عرض على القافة، وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف، واشتهر ذلك في بني مدلج وبني أسد.
بني مدلج وبني أسد، وفي عصرنا اليوم بني مرة، كثيرين عندهم القافة. طبعا القافة ليس مختص بقبيلة معينة، لكن في بعض القبائل من القافة أكثر من بعض فقط، هذا هو الفرق. إذا ادعى أكثر من شخص أن اللقيط له، رجل قال هذا ولدي، امرأة أخرى قالت لا هذا ولدي، رجل قال هذا ولدي ورجل آخر قال لا هذا ولدي، فلان يلحق بمن؟ قدم لمن له بينة، جيبوا البينة. فجاء الرجل وقال هذول يشهدون أن هذا ولدي، خلاص انتهت الإشكال. أو جاب شهادة ميلاد، أو جاب البصمة الوراثية مثلا، هذه واضح. فإن لم تكن بينة لأحدهم أو تساووا في البينات، هذا جايب شاهد واحد وهذا جايب شاهد واحد، نعطيه لمن؟ تأملوا معي الآن. قال عرض على القافة، المختصون اللي يعرفون الناس بالشبه، وحينئذ يعمل بعمل القافة، بس بشرط أن يكون القائف أمينا عدلا، لا يكذب ولا يجور لأجل فلان وفلان. نعم.
قال رحمه الله: فإن ألحقته بواحد لحقه، لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه. فلولا أن ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لإلحاق الولد في اللقيط بالقاف قول جماهير العلماء، يستدل به بسرور النبي صلى الله عليه وسلم بخبر مجزز المدلجي. كان زيد رجلا أبيض اللون وأسامة أسمر اللون مائل إلى السواد، فطعن بعض الناس في أسامة، وكان نائمين. طبعا أسامة ابن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أم أيمن مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما نائمان غطيا رؤوسهما، ما يبين أن هذا أسود وهذا أسمر، ما يبين. وبدت أقدامهما، فقال المجزز: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. مجرد نظر القدمين يعرفون، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هذا دليل على جواز العمل بالقافة. والقافة قرينة وليست بينة، القيافة قرينة وليست بينة، هذه مسألة تحتاجها في جميع أبواب الفقه. القيافة قرينة وليست بينة، في باب معرفة اللصوص، في باب معرفة الأنساب، في باب معرفة الضوال وغيرها. نعم.
قال رحمه الله: وإن ألحقته بالجميع لحقهم، لما روى سليمان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف: قد اشترك فيه جميعا، فجعله عمر بينهما. رواه سعيد. وبإسناد عن الشعبي أنه قال: وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثهما ويرثانه. رواه الزبير بن بكار عن عمر. ويلحق بثلاثة لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. وإن أشكل أمره على القافة أو لم يوجد قافة أو نفته عنهما أو تعارض أقوالهما ضاع نسبه لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعي، فأشبه من لم يدعي نسبه أحد. وقال ابن حامد: يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه، لأن ذلك يروى عن عمر، ولأن الطبع يميل إلى الوالد ما لا يميل إلى غيره، فإذا تعذرت القافة رجعنا إلى اختياره، ولا يصح انتسابه قبل بلوغه، قاله في الكافي. ويكفي قائف واحد في إلحاق النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره لأنه ينفذ ما يقوله بخلاف الشاهد.
بالنسبة للقائف، إذا نظر القائف إلى الولد ونظر إلى المدعيين فقال كما فعل هذا الرجل أمام عمر أن كلاهما اشترك، هل هذا يمكن طبيا أو واقعيا؟ يرجع فيه للأطباء. لكن معلوم أن البويضة ممكن أن تخصب بمني رجل واحد، ممكن أن تخصب بمني الرجلين، لا سيما إذا كانا متقاربي القذف. فلو زنى رجلان بامرأة في وقت واحد ثم صار الولد، يحتمل أن يكون الولد لهما معا، وحينئذ جعله عمر بينهما، وهذا أثر صحيح. وعلي رضي الله عنه يقول: هو ابنهما، يعني يقول أنا ولد فلان وولد فلان، وهما أبواه يرثهما ويرثانه. كونه يرثهما ما في إشكال، أي واحد منهم يموت ويرثه لأن له أبوه علي. طيب لو هو مات شلون الأبوين يرثانه يشتركان في المال؟ هذه صورة المسألة. طيب إذا كانوا ثلاثة وادعى القافة أن الثلاثة مشتركون في الأبوة فكذلك، وهكذا لو زاد، وإن أشكل أمره، القافة قالوا ما نعرف وهم متنازعون، ضاع نسبه لتعارض القرائن والأدلة ولا مرجح، فحينئذ يبقى الأصل وهو أنه لا نسب له. وقال ابن حامد من الحنابلة يترك حتى يبلغ، الآن لا ينسب، يترك حتى يبلغ، ويؤخذان بنفقتي، يقول أنت انفق وأنت انفق، كلكم تقولون هذا ولدي انفق عليه خلاص، لأن كل واحد منهما مقر، فإذا بلغ أمرناه أن ينتسب إلى من يميل طبعه إليه. يقول الآن أنت كيفك، شوف هذا يقول إنه أبوك وهذا يقول إنه أبوك، أنت شن تبي؟ قافة ما يعرفون، قال خلاص أنا هذا أبوه. فالإحساس النفسي قائم مقام الترجيح، قائم مقام الترجيح، وهذا قول وجيه، وهذا قول وجيه. وأما الانتساب قبل البلوغ بدون قرينة ولا دليل لا يصح. طيب هل يكفي قائف واحد في الحق النسب؟ الجواب نعم، يكفي قائف واحد في الحق النسب مع الإقرار. الرجل يقول هذا ولدي، الثاني يقول لا ولدي، فجاء القائف قال له هذا ولد فلان، خلاص إقراره وقول القائف قرينة فيكفي. مثل هذا اليوم في عصرنا اليوم، لو ذهب رجل لدار الرعاية قال هذا ولدي، هو الآن أقر ولا ما أقر؟ أقر. وجاء واحد ثاني قال له هذا ولدي، أقر ولا ما أقر؟ ما وجدنا قافة، ماذا نفعل؟ أرسلوا الدين اي مالته إلى المختبرات فجاءت موافقة لأحدهما، فيكفي موافقة مختبر واحد، مو لازم اثنين، لأن القائف يكفي مع القرينة، والدين قرينة كافية لترجيح أحد القولين. ثم قال وهو كالحاكم، فيكفي مجرد خبره.
قال رحمه الله بشرط كونه مكلفا ذكرا، لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال، فاعتبرت فيه الذكورة كالقضاء. عدلا، لأن الفاسق لا يقبل خبره وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى. حرا، لأنه كحاكم. مجربا في الإصابة، لأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وطريقه التجربة فيه، ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحه المعرفة في مرات
وصحة المعرفة في أحسن مرات.
أحسن عليك. قال وصحة المعرفة في مرات. قال القاضي يترك الغلام ما عشرة غير مدعي، ويرى القائف فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعي، فإن ألحقه بمدعي عدمت إصابته.
هذا الآن شروط القائف، من هو القائف أو ما شروط القائف الذي نأخذ بقوله؟ ها، اشترطوا للقائف خمسة شروط. الأول أن يكون مكلفا، والمقصود بالمكلف هنا البالغ، ولا يشترط الإسلام، انتبه، لا يشترط الإسلام، مكلفا يعني بالغا عاقلا وذكرا، فلا يصح قيافة الأنثى. وعدلا، فلا يصح قيافة الفاسق. فإن قال قائل إذا كان لا يصح قيافة الفاسق فكيف يصح قيافة المسلم؟ نقول المقصود بالعدالة هنا عدالة الحال وليس عدالة الإيمان. وأما المذهب فإنهم يشترطون أن يكون عدلا أي مسلما غير فاسق. الرابع حرا، فلا يصح قيافة العبد. الخامس مجربا في الإصابة. وعلامة التجربة، ما هي علامة التجربة؟ أن يكون مشهورا بالإصابة، يطالع مكان القدم يقول هذا قدم امرأة حاملة. فسألنا رجلا كان جالسا من مر، قال زوجة فلان وهي حامل، عرفنا أن عنده تجربة. جبنا له ولد، قلنا له طالع هذا الولد شوف رجوله لا تطالع وجهه، نظر إلى رجليه. طبعا إذا كان في شبه ظاهر ما يحتاج قياسه، احنا كلامنا إذا ما في شبه ظاهر. فنظر إلى رجليه، فجبنا له 10 أشخاص، قلنا من أبوهم، وهذا معروف النسب الولد، فقال فلان وأصاب على أبي، علمنا أن عنده تجربة. إذن التجربة يعرف بإصابته المرات الكثيرة وخطأه نادر أو قليل. هذا هو طريق كونه مجربا في الإصابة. هذا ما تيسر، وبحمد الله عز وجل يكون انتهينا من الجزء الأول، وبقي الجزء الثاني من منار السبيل، والملتقى إن شاء الله بعد رمضان. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.